إن الحمد لله ولا محمود بحق سواه، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب عباده بعباداته واستثنى منها الصيام في علو درجاته، ادخر للصائم جزاء لا يعلم قدره إلا سبحانه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان القدوة المثلى في كل شيء، وكان عليه السلام يواصل الصوم حبا فيه، وأراد صحابته الأخيار أن يقلدوه ويتبعوه، فقالوا له: أنت تواصل يا رسول الله وتنهانا عن الوصال. في هذا الموقف أنا لا أريد نص الحديث، ولكن أريد التسابق والحب، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، بل إن بعضهم أراد أن يعبد الله تعالى أكثر من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيته عليه السلام يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها رأوها قليلة، مع أنه كان يبيت الليل ساجدا، وقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فما أكثر ذنوبنا، ما أكثر عيوبنا، ما أحوجنا إلى الاغتسال الدائم بالعبادة لنطهر الأوزار والآثام التي رانت على قلوبنا. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين علم بذلك علمهم رحمة الإسلام، وقال لهم: إنكم تقولون ذلك لأنكم خائفون من الله وتظنون أني بقربي إلى الله لا أخافه، كلا، إني أقربكم إلى الله وأشدكم خوفا منه، ولكني أقوم وأقعد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. قال لهم: وأيكم مثلي؟ أنا أواصل. وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. أقول هذه الفكرة لأن بعض الناس يستثقلون صيام رمضان ويعدون أيامه، وبعضهم يقول: هانت، عد منه أسبوع، سريعا ما يمضي. كلمات يقولونها لا يعلمون ماذا وراءها، إنها تكشف عن مخبوآت النفس وعن عدم الحب في العبادة وعن الملل منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إنكم في شهر رمضان أفضل الشهور، وفي عبادة خص بها هذا الشهر وهي الصيام. وكم تكلمنا في معطيات الصيام ودروسه، ونظرا لكثرة التساؤلات رأينا أن نكون لقاؤنا اليوم في رحاب أحكام الصيام. الصيام ركنان: إمساك، ونية العبادة لله. فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية العبادة لله. فالنية وحدها ليست صوما، والإمساك وحده ليس صوما شرعيا، بل لا بد من إمساك ونية. هذه النية اشترط بعض الفقهاء أن تكون مبيتة من الليل، يعني أن تنوي صيام اليوم قبل طلوع الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يجيز أن تنوي قبل الزوال بشرط ألا تكون قد تناولت شيئا، يعني يجيز النية من الليل وهذا أفضل. ولكنه إن لم ينوي ولم يتناول شيئا من المفطرات حتى قرب الزوال، يعني قبل أذان الظهر، فله أن ينوي الصيام حتى ولو كان الصيام فرضا. أما صيام التطوع والنفل فيجوز بنية من النهار عند جميع العلماء، ولو نويت الصيام من بعد العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله وقت الغداء فيقول لهم: هل من غداء؟ فإذا قالوا لا قال: اللهم إني صائم. ينوي الصيام. طبعا في هذا الحديث أشياء أخرى. قائد الأمة والحاكم الأعلى بعد الله والذي يتصرف في أموال المسلمين كلها يدخل بيوت أزواجه يسألهن: هل من غداء أم لا؟ ليس واثقا أن هناك غداء، فإذا قلنا لا قال: إني صائم. أي رئيس هذا؟ أي حاكم هذا؟ أي قائد هذا؟ صلوات الله عليك وسلامه يا رسول الله. ولو نوى الصائم إنسان الصائم أن يفطر، أي واحد بعد الظهر ولا قبل الظهر وجد أكلا لذيذا عضه الجوع قال: أنا أفطر اليوم. نوى الفطر حتى وإن لم يفطر حقيقة فقد فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم. كذلك لو أن إنسانا يصلي ونوى قطع الصلاة لأنه سمع الباب يدق أو سمع التليفون يرن فقال: أقطع الصلاة وأرد على التليفون، وبعدين قال: لا خليني في الصلاة، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأننا قلنا إن العبادة ليست مجرد حركات، وإنما العبادة حركات وأقوال موقوفة، يعني توقيفية، مع النية، مع نية العبادة لله. والأصل في قبول العبادة أن تبقى حقيقة النية، أن تظل في كل عبادتك ذاكرا أنك في عبادة. الأصل اعتبار حقيقة النية. ولكن لما كان ذلك شاقا على النفوس والإسلام رحمة، اكتفى الإسلام ببقاء النية حكما. فالإنسان الذي يحج ونوى الحج مثلا من شوال أو من ذي القعدة أو كذا أو كذا، لا يعقل أو يبعد أن يظل ليل نهار ذاكر أنه يحج، فقد ينسى. والدليل على النسيان حكم من أكل ناسيا في رمضان شرب وناسي المصائم وصيامه صحيح، ما دام أكل وناسي كانت النية غائبة عن ذهنه ولكنها باقية حكما. الأصل اعتبار بقاء حقيقة النية. لكن لما كان ذلك شاقا والإسلام لا يتعاند مع الفطرة، اكتفى الإسلام
ببقاء حكم النية، والنية تبقى حكما متى؟ إذا لم تقطعها. فإذا نويت الفطرة فقد قطعت النية ولم تبقى لا حقيقة ولا حكما، إذن فلا صيام. بعض الناس يتساءلون عن سبق الماء إلى الجوف عند الوضوء أو الاغتسال. إنسان يتوضأ أو يغتسل فسبق الماء إلى جوفه وبتمضمض. لو سبق الماء إلى الجوف من غير قصد ومن غير إسراف فلا شيء عليك، وصيامك صحيح عند الإمام أحمد والإمام الشافعي. لماذا؟ لأنك لا تقصد الشرب، ودخل قهرا عنك من أمر معتاد وهو الاغتسال أو الوضوء من غير قصد أو إسراف. يعني رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق وأنت صائم. وإذا أردت أن تتمضمض أو تستنشق في الوضوء فلا تفعل ذلك وأنت معتدل القامة، لا، اخفض رأسك وتمضمض واستنشق ولا تأخذ ماء كثيرا، لأنك وأنت متأطئ الرأس البلع يكون أصعب. وهناك رأي يقول يفطر لأنه أدخل الماء على جوفه ذاكرا للصوم وليس ناسيا. والرأي الأقوى أنه لا يفطر ترجيحا لجانب الرحمة، ومن أراد أن يقضي احتياطا فذلك أفضل. يتساءل الناس عن النخامة والنخاعة. النخامة التي تنزل من الرأس، والنخاعة التي تصعد من الجوف. واحد يتنخم فتنزل النخامة من رأسه فيبلعها، او يكح يتنخع فتخرج النخاعة من بطنه ويبلعها. عند الامام احمد النخامة والنخاعة اذا ازدردها يعني اذا ابتلعها فقد افطر وعليه القضاء، افطر وعليه القضاء. وهناك رأي اخر انه يفطر بالنخاعة اللي طلع من البطن، اذا طلعت من البطن للفم وبعدين بلعها يفطر. لماذا؟ لانها خارجة من الجوف ووصلت الى الفم، والفم يعتبر في الصيام ظاهرا، الفم لا يعتبر من الجوف في الصيام، ولو اعتبر من الجوف لأفسدت المضمضة الصيام. نحن ندخل الماء في أفواهنا ولا نفطر. لماذا؟ لأن الفم كالخارج، وإذا خرجت النخاعة إلى الفم فقد خرجت خارج الجوف، فإذا دخلت فيه ثانيا دخلت من الخارج فأصبح مفطرا. أما النخامة قالوا لا تفطر بالرأي الراجح. لماذا؟ قالوا لأنها تنزل من الرأس، تنزل من الرأس، وقد تنزل من الرأس إلى الحلق إلى البطن دون أن تأتي في الفم. نخاعة الرأس قد تنزل من الرأس إلى الحلق إلى البطن دون أن تأتي في الفم. ولذلك النخامة فيها روايتان رأيان متقارنان. أما النخاعة ففيها ريان، والرأي الأرجح والأقوى أنها تفطر. يتحدث بعض الناس كذلك ما دمنا عن أشياء عن القبلة، ويروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هششت، يعني ضحكت، هششت إلى امرأتي وأنا صائم فقبلتها، فغضبت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد صنعت أمرا عظيما. قال ما هو؟ قال له هششت إلى امرأتي فقبلتها وأنا صائم. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم جواب معلم حكيم، أعطاه حكم السؤال وحكم قضية أخرى تخدم السؤال، أفاده فائدتين. فقال له يا عمر أرأيت لو تمضمضت بماء، يعني ما رأيك لو أنك تمضمضت بالماء فقال عمر لا بأس، يعني ليس فيه شيء. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فمه، إذا كان المضمضة ليس فيها شيء فماذا في القبلة؟ أي قاس القبلة على المضمضة. ففرح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله عن القبلة فنهاه، وجاء آخر فرخص له. فالصحابة تحيروا، كيف نهى هذا وأذن لهذا؟ فإذا بالذي نهاه شيخ كبير، وإذا الذي نهاه شاب صغير، والذي رخص له شيخ كبير. فالشيخ الكبير الكبير سنا والضعيف طاقة، قد يكون كبيرا وليس ضعيفا، هذا يرخص له في القبلة. أما الشاب القوي فالقبلة فعلا لا تفطر ولكنها مكروهة، ولأنها قد تؤدي إلى ما بعد القبلة، ولأنها قد تؤدي إلى الإنزال، فمن قبل وأنزل فقد أفطر، لا نقاش في ذلك. ولو أنزل ففيها روايتان، فعلى الشباب وصغار السن وأصحاب القوة أن يتجنبوا هذا وأن يعيشوا صيامهم. الإنسان الذي يعيش صيامه، يعيش عبادته، يعيش مخالفة هواه ومغالبة شهواته، لا يفكر في هذه الأمور إطلاقا إطلاقا. والسؤال المهم هو ما يدور حول القيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حسم القضية في القيء، قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من تقيأ قهرا عنه. أما من استقاء عمدا كالذي يستدعي القيء بإصبعه فذلك مفطر، ومن استقاء فعليه القضاء. هناك آراء تقول إذا كان دسعة تملأ الفم، أما لو استقاء أو قاء شيئا قليلا فذلك لا يفطر. لا، ولكن الرأي الأقوى القليل والكثير لا ضابط له، ولأن الأمر لا يسلم من رجوع بعض القيء إلى الجسم، يبقى خرج إلى الفم وعاد إلى الجسم ولو كان يسيرا فقد أفطر وعليه القضاء ولا كفارة عليه. يأتي مع ذلك الحقنة، الحقن إن لم تكن للتغذية لا تفطر. أخذ العينة عين الدم للتحليل، عافاكم الله وشفاكم جميعا، أخذ العينات للتحليل لا يفطر، لأن الرأي الأقوى في الحجامة، الحجامة تطلع فيها دم كثير، أنها لا تفطر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو إن صح فقد نسخ نسخ. فأخذ العينات للتحاليل لا تفطر الصائم إطلاقا، وكذلك الحقن ما لم تكن مفطرة. وأما البخاخة فإن كانت البخاخة تترك في الفم رذاذا، يعني ماء مبخر ثم يتكاثف هذا البخار ويصبح ماء ويحس آخذه بأنه ابتلع شيئا أو وجد له طعما، فهذه مفطرة. ولا ينزعج، لا تنزعج يا أخي إن ابتلاك الله أو إن أزاد الله ثوابك بأنك مريض، صابر على مرضك، محتسب له، راض بقضاء الله فيه، لا تنزعج، فالإسلام قد رخص لك. ولو كنت تصوم قبل أن تمرض وقد مرضت ولا تستطيع الصيام فإن الله تعالى يجري لك الثواب كأنك صائم، لأن من داوم على عبادة ثم عجز عنها بسبب خارج عن أفعاله المتعمدة أجر الله له ثوابها رحمة من الله تبارك وتعالى. وعليك أن تقدم الفدية أو أن تقضي إن كان مرضك مأمول الشفاء، عافاكم الله جميعا. وبعد ذلك نأتي إلى المرأة الحامل أو المرأة المرضع. الحامل او المرضع لهما ان يفطرا. فاذا خافت المرأة حاملا او مرضعا على نفسها وافطرت فعليها القضاء فقط وليس عليها اطعام، لانها كالمريض، المريض يفطر خايف على نفسه عليه القضاء وليس عليه اطعام. كذلك المرأة الحامل او المرضع اذا افطرت فهي في حكم الشيخ الكبير او في حكم المريض عليها القضاء فقط. اما لو افطرت خوفا على ولدها فقد قال بعض العلماء عليها القضاء فقط، هو ابو حنيفة، اذا خافت على نفسها او على ولدها وافطرت فعليها القضاء فقط، عند ابي حنيفة. عند غير ابي حنيفة اذا خافت على نفسها القضاء، اذا خافت على نفسها على ولدها عليها القضاء والاطعام. اذا كان الخوف على النفس القضاء فقط، الخوف على الولد عليها القضاء والاطعام عن كل يوم مسكينة. وهناك رأي دقيق وجيه للامام مالك رحمه الله. ماذا قال الامام مالك؟ قال اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على الولد ان كانت المرأة مرضعة فعليها القضاء والاطعام، وان كانت حاملا فعليها القضاء فقط. لماذا؟ هذه عندها ولد وهذه عندها ولد وافطرت خفت عليه، قال هناك فارق. المرأة المرضعة اذا افطرت خوفا على ولدها عليها القضاء والاطعام، لان الولد منفصل عنها وليس متصلا بها، فقد افطرت لسبب خارج عنها، ثم انه يمكنها ان تستأجر مرضعا ترضع لها ولدها. اما الحامل وان خافت على ولدها فهو متصل بها وموجود في داخلها، فكان الخوف على الولد كالخوف على جزء من اجزائها او الخوف على نفسها فعليها القضاء فقط. هكذا يكون الفقه وهكذا يكون الشرع. هذه المسائل هناك مسائل لم تأتي فيها احاديث، ولكن الله هيئ لهذه الامة فقهاء نجباء يجيدون القياس، يعرفون كيف يفتون، ولهم نظرات تقنع العقل وتغذي الوجدان. فالمرأة الحامل او المرضع اذا افطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، خوفا على ولدها القضاء والاطعام عند بعض المذاهب، وعند الامام ابو حنيفة قضاء فقط هنا ولا هنا، على نفسها ولا على الولد. عند الامام مالك الحامل عليها القضاء فقط سواء خايفة على نفسها ولا على ابنه، اما المرضع فعليها القضاء والاطعام لان الولد منفصل عنها. وتأتي اسئلة عن الناس، بعض الناس يقولون ان الناس يمسك بقية يومه ويقضي. لا، هذا رأي ضعيف جدا جدا جدا. من اكل ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه، وليس عليه لا قضاء ولا كفرة، هو لانه رفع عن امة الخطأ والنسيان، لا اثم عليه ولا ذنب عليه. هناك اناس يعتقدون ان الكفارة كفرت الاطعام اللي هي عتق رقبة او صيام شهرين او اطعام 60 مسكينة اذا افطر متعمدا، فاكرين انها قاصرة على الجماع مع الانزال والجماع في الاماكن المعروفة. ولكن هناك رأي ان من افطر بالجماع متعمدا او اكل وشرب متعمدا فعليه القضاء والكفرة، فالاكل والشرب عمدا يوجب القضاء والكفرة، والجماع يوجب القضاء والكفرة. وفي ذلك تفاصيل كثيرة جدا جدا، بل الامام مالك رحمه الله يقول كل ما افطر الصائم ففيه الكفارة الا الردة، لان الردة الرجوع عن الاسلام وعافاكم الله تبطل الصوم، وعليه القضاء إن أسلم ثانيا. كل ما أفطر غير الردة عند الإمام مالك فيه القضاء وفيه الكفرة. ولكن رأي بقية الفقهاء مجمعون على الجماع، وأبو حنيفة يقول الجماع والأكل أو الشرب عمدا في رمضان يوجب الكفارة. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، هناك آراء تتردد بين الناس، يقرؤون جزئيات في كتيبات تعبر عن وجهة نظر خاصة. الكلام الذي فيها صحيح، ولكنها ليست كل الفقه، فلا يفتى بها ولا تعمم بين الناس، وإنما الذي يفتي بآراء العلماء جميعهم، ويبين الرأي الراجح، وللناس أن يأخذوا بما يتناسب مع أحوالهم. أما أن نلزم الناس برأي معين أو بمذهب بعينه فذلك ليس من الإسلام في شيء. يتكلمون في السفر، صحيح روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال، كلامه هو كلام عبد الرحمن بن عوف، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، يعني يعيب الصوم في السفر. ويسندون إليه أحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من الإحسان أن تصوم في السفر. إذن الفطر محبوب في السفر. وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن جماعة من الصحابة قد صاموا في السفر، فقال أولئك هم العصاة. أظنها أدلة تظهر قوية في أن الواجب في السفر الفطر، وأن الصيام في السفر غير مقبول، والصائم في السفر كمفطر في الحضر، يعني الصيام في السفر جريمة والواجب عليه الفطر. هذا رأي، وما أضعف هذا الرأي رغم الأحاديث والآثار التي قلتها، ما أضعفها، لأن الاستدلال طريقة في علم الأصول، لا تأخذ الألفاظ بظواهرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، نعم ليس من الإحسان الصيام في السفر. هل لأن السفر الصوم حرام؟ لا، ولكن لأن الفطر أفضل، الفطر أفضل. ولما قال أولئك هم العصاة، لا تأخذ الحديث على إطلاقه، ولكن تعرف سياقه، تعرف مناسبته لتدرك المعنى الذي أراده صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أيها الإخوة باختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سافر لغزو وقتال واقترب من العدو قال لأصحابه إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وفي حديث آخر هذه رخصة، الفطر أقوى لكم يعني أحسن. حديث آخر إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت هذه الأمر فأفطروا عزيمة. بعض الصحابة لم يفطر لأنه فهم أن الأمر ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الصوم والفطر. ولأن قوله فأفطروا إنما كان عند لقاء العدو، لأن الفطر يحقق القوة التي نقابل بها العدو، وهو داكن تحت قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمن أنس من نفسه قوة وهو صائم لم يفطر. رسول الله قال أولئك هم العصاة، أي العصاة في اختيار الأفضل، العصاة في اختيار الأفضل. لما روي أن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هكذا تفهم الشريعة أيها الإخوة، أن نتتبع الأدلة وأن نأخذ بالرأي الأقوى، لأن هناك بعض الأئمة قد يكون لم يبلغه الحديث، وهناك أهل الظاهر كابن حزم رحمه الله يأخذ الفقه بظواهر الأحاديث، ولكن الأئمة الأربعة رحمهم الله ينقبون ويبحثون ويحللون ويستعملون القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية. هذه أيها الإخوة بعض أحكام الصيام، وكنت أحب أن أحدثكم على من أكل أو شرب ظانا عدم طلوع الفجر، أو شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس، ولكن نظرا لأنها مسألة طويلة ودقيقة نؤجلها بإذن الله تبارك وتعالى إلى لقاء قادم بإذن الله. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، وأخلص لك قلوبنا، اللهم أخلص لك قلوبنا، اللهم طهر نياتنا، اللهم طهر نياتنا، اللهم حبب العبادة إلينا، اللهم اجعلها لدينا حبيبة، اللهم اجعلها لدينا حبيبة ومن قلوبنا قريبة. ونسألك يا غافر الذلات أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تذهب عوراتنا، وأن تقيل عثراتنا، وأن تثبت على الصراط أقدامنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووحد الأمة الإسلامية، اللهم ارفع رايتها وأعلي كلمتها، ووحد على الحق قادتها، اللهم وحد على الحق قادتها، اللهم وحد على الحق قادتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، واسألوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.